الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر ودعوة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمتابعة الفقرات المختارة لهذه الفترة، حيث عددنا بعض التقارير المحلية منها ما يتعلق باليوم العالمي للمهاجر ورصد آراء لمواطنين بشأن أعمال العنف الأخيرة وزيارة إلى الناصرية للتعرف على الإعلان عن إنشاء مصفى نفطي فيها. وقبل ختام الساعة نرافق الزميل نبيل الحيدري وضيفه الفنان عازف الجوزة أنور أبو دراغ. سيداتي وسادتي، 18 من كانون الأول يحتفل به بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، وتشير بعض الإحصاءات إلى وجود نحو 4 ملايين مهجر عراقي في الداخل والخارج. وبالرغم من إطلاق الحكومة مبادرة لتشجيع المهاجرين العراقيين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن ناشطين في هذا المجال يرون أن إجراءات الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب نتيجة عدم تأمين مساكن ووظائف مناسبة لهؤلاء المهاجرين قبل دعوتهم إلى الرجوع للعراق. غسان علي والتفاصيل.
يحتفل العالم في كل عام باليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف في 18 من كانون الأول، وتعد مشكلة المهجرين أو المهاجرين العراقيين سواء في داخل البلاد أو خارجها من أبرز المسائل التي لم تجد لها حلا ناجعا حتى الآن. وبالرغم من إطلاق الحكومة العراقية مبادرة قالت أنها ستشجع على عودة المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان يرى أن إجراءات الحكومة العراقية لم تكن بالمستوى المطلوب، داعيا إياها إلى تأمين مساكن وظائف مناسبة لهؤلاء المهجرين قبل دعوتهم إلى الرجوع للعراق.
وزارة الهجرة والمهجرين في العراق لم تكن بالمستوى المطلوب لعودة هؤلاء. هؤلاء كثير منهم أنا واثق لهم في نيتهم العودة إلى العراق. على الحكومة العراقية أن تسعى جاهدة لتأمين مستلزمات عودتهم إلى العراق، وخاصة بالنسبة للذين يمتلكون دورا أو للذين لديهم وظائف سابقة. ينبغي أن تهيئ هذه المستلزمات قبل ما عودتهم.
ويشير شعبان في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن أغلب المهاجرين الذين عادوا لم يتمكنوا من الرجوع إلى منازلهم أو الحصول على وظيفة، وبالتالي فإن الكثير منهم قرر العودة من حيث جاء حسب تعبيره.
كثير من المهاجرين الذين عادوا لقوا مسائل يعني متشابكة، خاصة في بالنسبة لعودتهم إلى الوظيفة أو بالنسبة لعودتهم إلى دورهم، وأن دورهم مستولى عليها من قبل آخرين، وبالتالي فإن هذه العودة تكون عودة غير صحيحة وغير مبرمجة، وبالتالي تعكس مسائل سلبية أكثر مما كونها إيجابية، وتجعل المهاجرين الموجودين في الخارج مضطرين إلى عدم العودة.
وكان آلاف العراقيين اضطروا للهجرة داخل وخارج العراق نتيجة أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال عامي 2006 و2007. ويبين وزير الهجرة والمهاجرين عبد الصمد رحمان سلطان أن الحكومة العراقية مستمرة في مشروعها الرامي لتشجيع عودة المهجرين والمهاجرين إلى مناطقهم، مضيفا أن هناك تسهيلات للراغبين بالعودة من بينها تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وإعطائهم قروض تصل إلى 50 مليون دينار.
العودة الوطنية، وقمنا بهذا المشروع، مستمرين بهذا المشروع، ومدعوم من قبل الحكومة العراقية في تسهيل عودة العراقيين إلى أرض الوطن من خلال التعويضات التي تقدم من أجل ترميم أو تأهيل السكان التي تعرضت إلى هدم. يعني الآن مقترح من قبل قدمناه إلى مجلس الدولة حول تقديم قروض بحدود 50 مليون لكل عائد إلى أرض الوطن كقروض.
بيد أن رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في البرلمان عبد الخالق زنقنة يرى أن الإجراءات الحكومية لحل قضية المهجرين العراقيين لا تتناسب وحجم المشكلة، لافتا إلى أن الإحصاءات تشير إلى وجود نحو 4 ملايين مهجر في الداخل والخارج لم يرجع منهم سوى عدد قليل.
حسب إحصائيات الأخيرة لوزارة الهجرة والمهجرين هناك لا زال في الداخل 222 ألف عائلة لا زالوا ناجحين في داخل العراق. في الوقت اللي رجعوا في حدود 45 ألف إلى مناطق وفي خارج الوطن كما هو معروف لدى الجميع بأن هناك أكثر من 2 مليون مواطن عراقي هناك. اللي رجعوا الآن في حدود 8000 عائلة وهذا رقم ليس كبير.
ويدعو زنقنا في حديث لإذاعة العراق الحر إلى ضرورة القيام بحملة عالمية لمعالجة مشكلة المهجرين العراقيين وتخصيص ميزانية لهم لحين تهيئة الظروف لعودتهم للعراق.
لابد من حملة عالمية، حملة يتعاون بالأمم المتحدة وكذلك أمريكا وبريطانيا الدولتين اللي قواتهم دخلت العراق يتحملون جانب من هذه المسؤولية بالإضافة إلى المسؤولية الأكبر وهو الحكومة العراقية. دون تخصيص ميزانية لهؤلاء لفترة عدة سنوات لحين عودة الناس ولحين الاستقرار لهؤلاء الناس.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أسس في كربلاء الخميس مركز يعنى بالدفاع عن الحقوق والحريات من قبل مجموعة من الحقوقيين تلبية للحاجة الملحة في مجال حقوق الإنسان التي قالوا إنها ما زالت عرضة للانتهاك وفي مجالات عدة ومن جهات عدة. وعرض مؤسس مركز آدم حسن المسعودي لمراسلنا هناك مصطفى عبد الواحد تقديم المساعدة والعون المجاني لمن انتهكت حقوقهم لاستعادة هذه الحقوق والمطالبة بها من خلال نخبة من رجال القانون الذين هم أعضاء في المركز.
وإنما سنعمل إن شاء الله على تقديم دراسات وبحوث علمية تجمع بين الجانبين النظري والميداني معا.
أكد متحدثون خلال الملتقى التأسيسي لمركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات أن هناك نقصا كبيرا في مجال ثقافة حقوق الإنسان سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي، كما يشير إلى ذلك عضو مكتب المرجع الديني آية الله الشيرازي ناصر الأسدي الذي أضاف أن الكثير من المواطنين لا يعرفون حقوقهم ولا يملكون آلية ناجحة للدفاع عنها.
في مجتمعنا نحن نعاني من جهل مطبق، جهل مطبق، يعني الفرد في بلدنا وفي البلاد الأخرى الإسلامية أيضا هو ما يعرف شنو مسؤوليته، هو نفسه ما يعرف شنو حقوقه، يتزوج ما يعرف حقوق زوجته، يصيروا له أولاد ما يعرف حقوق أولاده، عنده جيران ما يعرف حقوق جيرانه، يعني ما يعرف حقوق العامل ماله، ما يعرف حقوق رب العمل ماله، ما يعرف أي حق من الحقوق. هذا يعني جهل، حينما يجهل بحقه لا يطالب به.
وانطلاقا من ذلك يرى عضو الهيئة الإدارية للمركز الدكتور ضياء عبد الله الجابر أن المركز سيأخذ على عاتقه مسألة التثقيف على احترام حقوق الإنسان والتصدي لأي انتهاك لهذه الحقوق، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا البيان التأسيسي للمركز والذي دعا الأشخاص ممن يعتقدون أن حقوقهم عرضة للانتهاك إلى الاستفادة من المركز الذي يضم نخبة من أساتذة القانون للمطالبة بحقوقهم.
نحتاج إلى عملية توفيق تغيير حتى تأتي المنظومة الدستورية التشريعية النظرية متوائمة متوافقة مع التطبيق الواقعي والفعلي، ولا يبقى النص الدستوري أو النص القانوني التشريعي حبرا على ورق كما كان في ظل الأنظمة السابقة.
تحدث خلال الملتقى التأسيسي عدد من أعضاء المركز، فلفت الدكتور عقيل مجيد السعدي إلى أن الفساد المالي والإداري يشكل أجلى صورة لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق. وقال السعدي لإذاعة العراق الحر حول هذا الموضوع:
وجدنا أنه هنالك عائق كبير أمام هذا التفعيل، هو يسمى الفساد الإداري والمالي. فتكافؤ الفرص هو منص عليه المادة 16 من الدستور، ولكن عندما نأتي إلى تكافؤ الفرص نجد أن هذا المعيار لم يعمل فيه إلا في قليل من دوائر الدولة ومؤسساتها. العمل هنا بمسألة المحسوبية والمنسوبية، وهذا هو فسادا إداري ومالي.
فيما وجد الدكتور عادل كاظم في تأخر البرلمان العراقي بتشريع أو إقرار قوانين هامة تتعلق بحقوق الإنسان أو بالحريات كقانون حماية الصحفيين تقصيرا من البرلمان في تكريس ثقافة حقوق الإنسان،
فهي عملية عرجاء حقيقة بدون وجود إيمان حقيقي بحرية الصحافة والإعلام. قد يقول قائل بأنه الوضع الأمني لا يسمح بإقرار حرية الإعلام لكن هذا الوضع الأمني هو نفسه سمح بإقامة الديمقراطية، فكيف لا يسمح بإقامة حرية الإعلام؟
لكن عضو الائتلاف الوطني العراقي والناطق الرسمي باسم منظمة العمل الإسلامي جواد العطار أشار خلال حديثه للعراق الحر إلى أن حقوق الإنسان اليوم هي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 2003، ودعا العطار إلى الحفاظ على هذه المكتسبات وتطويرها لتكون بمستوى الطموح.
بالتأكيد هنالك فارق كبير بين الحقوق التي كانت منتهكة ومسحوقة زمن النظام السابق عن الحقوق التي الآن يتمتع بها الفرد العراقي على كل المستويات، لكن لسنا بالمستوى المطلوب، هنالك حقوق يجب أن تراعى.
أخيرا، ومما أثاره البعض على مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أن اسمه الذي يحمل صبغة ذكورية بدأ وكأنه يشير إلى الدفاع عن حقوق الرجال دون النساء، لكن القائمين على المركز رفضوا هذا التفسير وقالوا إنه مركز يعنى بالحقوق الآدمية لكلا الجنسين ويسترشدون باللفظ القرآني ولقد كرمنا بني آدم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يروح لك فدوى لي زعلك، والله ما عاش لي زعلك. يروح لك فدوى لي زعلك، والله ما عاش لي زعلك. يا بعد كل عمر تدري والله بيع الدنيا لأجلك. يروح لك فدوى لي زعلك، والله بيع الدنيا لأجلك. يروح لك فدوى لي زعلك، والله بيع الدنيا لأجلك. يا صار ومشغول بالك. اليوم ما عاجبني حالك، صار ومشغول بالك. بس تريد الصدق والله زعلك يزيد جمالك. يروح لك فدوى لي زعلك، والله بيع الدنيا لجلك. يروح لك فدوى لي زعلك، والله بيع الدنيا لجلك. يا بعد كل عمر تدري والله بيع نزلني دموعك يا غالي، وانا ما ادري
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ناقش المعنيون في ورشة عمل أقامتها الخميس وزارة الشباب والرياضة عملية التسويق والاستثمار في المجال الرياضي كحل ناجع ينقذ الأندية الرياضية من واقعها المالي المتردي. وطرحت في الورشة أفكار متعددة للتسويق والاستثمار كتفعيل الجانب الاجتماعي للأندية وتشييد فنادق تستثمر لصالح النادي أو قيام اللجنة الأولمبية بشراء طائرة لنقل الوفود الرياضي، وأيضا للاستثمار بشكل عام لصالح الاتحادات الرياضية.
تعاني الأندية الرياضية في العراق من مشاكل عديدة، يأتي في مقدمتها الوضع المالي، فهي تعتمد في تمويلها على الحكومة على الرغم من أصوات الداعية إلى أهمية الاستثمار في مجال الرياضة لانتشالها من واقعها المؤلم. في ورشة عمل أقامتها الخميس وزارة الشباب والرياضة حول التسويق الرياضي تم طرح هذا الموضوع بشدة، وحمل بعض مسؤولي الوزارة الأندية لعدم تفكيرها إلى الآن في الجانب التسويقي الذي يعاد بحسب المستشار الرياضي في الوزارة حسن علي كريم سفينة النجاة للرياضة العراقية.
عملية التسويق الرياضي اليوم في العراق هي سفينة النجاة للرياضة العراقية، ولا يمكن للرياضة العراقية أن تنهض إلا إذا اعتمدت التسويق الرياضي بشكل مخطط وبشكل مرسوم ودقيق. لا تبقى الدولة تمد الرياضة بالأموال، ولو تسألون أخوانكم المتواجدين على الساحات الرياضية في المناطق المتطورة الغربية والمناطق الأخرى لا تجدون دولة هناك تعطي للرياضة المال، بالعكس إنما الدولة تحصد الأموال من الرياضة.
أول ما بدأت عملية التسويق الرياضي في الولايات المتحدة في عام 1870، حيث انطلقت شركات تصنيع السجائر بوضع صور اللاعبين المشهورين في لعبة البيسبول للترويج لبضائعها مقابل الأموال. تبعتها شركات أخرى على الناجي نفسه، وبدأت تحصد هذه العمليات نتائج اقتصادية كبيرة انعكست على الرياضة. بعدها تفنن أهل الرياضة أنفسهم في الدول المتطورة بالاستخدام الأمثل للتسويق الرياضي. ويؤكد مدير شباب ورياضة الكرخ اللاعب السابق أحمد صبحي إن معظم الأندية الرياضية تجهل التسويق الرياضي، وطالب رؤسائها العمل الجدي للاستثمار المالي لأنديتهم وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي فقط.
لما طرحنا عليهم فكرة الاستثمار، الفكرة الاستثمار يقول احنا استثمرنا، وإذا وجدنا 5-6 محلات شوهت منظر النادي، وأيضا الحجم المادي إلى النادي لا يفي بغرض، فهذا ليس استثمار. يجب علينا أن نخطو الخطوة الشجاعة الجريئة لاستثمار من نوع الكبير، كشراء قطعة زراعية، كشراء قطعة عقارية لإنشاء مبنى يكون مطعم كبير الحجم بمشاركة بعض رجال الأعمال، لأنه حكومة حكومة حكومة. غدا قرار من الحكومة عدم تمويل الأندية أو عدم تمويل الرياضة كأندية أو كمؤسسات رياضية فقط للمنتخبات الوطنية، ماذا سيكون الحل؟ احنا هنا مشكلتنا بالعراق، البحث عن المشروع مفقود، يعني يريد رئيس النادي، أنا أريد الشركة تجي علي.
محسن جبار صاحب إحدى الشركات التجارية ومدرب في التسويق التجاري طالب بعقد ندوات يدعى لها أصحاب الشركات مع رؤساء الأندية الرياضية.
اكو يعني حلقه مفقوده، يعني الرياضي يبحث عن الداعم والداعم يبحث عن الرياضي، وبالتالي لا هذا يبادر ولا هذا يبادر. فاقترح انه يعني وجود اجتماع مشترك، يعني هسه هذا الاجتماع ما به شركات تجاريه، هو الطرف الثاني، يعني انت لازم تجيب الاطراف كلها.
ورشة العمل شهدت مناقشات مستفيضة وطرحت أفكار متعددة للتسويق والاستثمار في مجال الرياضة كتفعيل الجانب الاجتماعي للأندية وتشييد فنادق تستثمر لصالح النادي أو قيام اللجنة الأولمبية بشراء طائرة لنقل الوفود الرياضية، وأيضا للاستثمار بشكل عام لصالح الاتحادات الرياضية. الرياضيون من جهتهم أيدوا فكرة الاستثمار، من بينهم الحكم السابق طالب حسين.
نقول الأندية تعبانة من الناحية المادية، دعم ضعيف جدا قبل يعني شو نقول من وزارة الشباب ونقول من المؤسسات الحكومية، كلش تعبان. حال برأيي الاستثمار يكون أحسن، التسويق، قضية الدعاية، يعني أكثر الأندية فقيرة ومحتاجة عندنا بالعراق.
أما كامل جبار أحد العاملين في اتحاد الكرة طالب وزارة الشباب والرياضة عقد ندوات لأعضاء الهيئات الإدارية للأندية ليتعرفوا من خلالها على التسويق وآلياته وفوائده.
اعتبر الورشة لو صار دورات قبلها، لأن بصراحة احنا عندنا احتكاك قوي بمجال عملنا مع الأندية، نرى هذا الموضوع مع الأسف بجهل كلش كبير بالأندية، يعني الأندية ما عندها أي معلومات عن هذا الموضوع، مع العلم أن هذا الموضوع يعتبر حاليا هو العصب الرئيسي لأي نادي أو أي مؤسسة حتى إذا مو رياضية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في عمان الاجتماع الثاني للهيئة الاستشارية الفنية الدولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي من المؤمل أن يجري في شهر تشرين الثاني من عام 2010. شارك فيه خبراء من مكتب الدعم والمساندة للتعداد في صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي العراقي للإحصاء. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان التقت رئيس فريق خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق لؤي شبانة للحديث عن هذا الاجتماع.
قال الدكتور لؤي شبانة رئيس فريق خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق إن الاجتماع يأتي في سياق الدعم الدولي المقدم للتعداد العراقي.
الاستعدادات حتى الآن التي أنجزت من الفريق العراقي تشير إلى ثلاث مفاصل. المفصل الأول أن هناك فهم واضح للعملية بكل مجرياتها من الناحية الفنية. المسألة الثانية أن هناك بعض التحديات التي لا تزال موجودة أمام الفريق العراقي، وهي بشكل أساسي تحديات ليست فنية وليست إحصائية وإنما تحديات سياسية. فأولا نحن نتحدث عن المناطق المتنازع عليها، عن المناطق الساخنة، من سيقوم بإجراء التعداد في تلك المناطق. هذه قضايا هي بحاجة إلى عمل. التعداد بحاجة إلى دعم سياسي من مختلف الأطياف. هذه حملة وطنية، هذا مشروع وطني، هو بحاجة إلى دعم كل الفئات السياسية. العراق الآن يعيش على بيانات عمرها حوالي 20 سنة. الاستعدادات التي تمت مراجعتها حتى الآن تشير إلى أن هناك قدرة جيدة للفريق العراقي فيما يتعلق بتصميم الاستمارات وتحضير الجداول وتنفيذ العمل الميداني، بالإضافة إلى استخدام المساحات في القراءة الذكية للاستمارات. وبالتالي نحن مطمئنون على المستوى الفني حتى هذه اللحظة، ونستطيع القول أن الفريق الوطني العراقي هو جاهز من الناحية الفنية. مع نهاية هذا العام يكون قد استكمل كل العمل الميداني في الحصر نهاية هذا العام. عملية عد السكان الكبرى ستتم في شهر 10 وفقا لقرار الحكومة العراقية.
طبيعة الدعم اللي يقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان، هل يقدم دعم مالي أيضا؟
دور الأمم المتحدة هو دور داعم من أجل دعم فني ودعم مالي. الدعم الفني الذي نقدمه هو في شكل تدريب وفي شكل مراجعة للخطط ومراجعة للاستمارات. شكلنا وحدة مساندة في مكتب الأمم المتحدة في مكتب العراق. هناك فريق من الخبراء يقوم بمساعدة الفريق العراقي على تجاوز كل العقبات الفنية. الدعم المالي الآخر هو تدريب للعراقيين خارج العراق. قمنا حتى الآن بتدريب عدد كبير من كوادر العراق فيه، وتم توقيع بروتوكول ما بين الإحصاء العراقي والإحصاء المصري من أجل رفع كفاءة الفريق العراقي. وهذا التدريب صار له تقريبا سنتين، وتم تدريب أكثر من 200 من كوادر جهاز المركز الإحصاء العراقي.
من جانبه بيّن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق إن الاجتماع خرج بجملة من التوصيات من شأنها تطوير الجوانب الفنية في العمل للتعداد بما يتلائم والسياقات المتبعة دوليا لإجراء مثل هذه التعدادات.
التوصيات تتعلق بتطوير بعض الجوانب الفنية في العمل. هناك يعني بعض الاستفسارات تمت حول جوانب المعالجة الآلية والتأكد من أن العمل يسير وفقا للسياقات الصحيحة. هناك أيضا نقاش حصل حول التثبت من موضع أو من وضع إقامة الشخص في البلد. هناك عدة أساليب سنستخدم، أسلوب ما يسمى بالعد الفعلي بحالة وجود الشخص في يوم التعداد. ثم هناك حقيقة اهتمام بموضوع السيطرة النوعية ومراقبة مستوى الأداء. هناك تأكيد سيحصل على إلى جانب السيطرة النوعية اهتمام استثنائي وإنجاز عمليات تدقيق متقاطعة للتأكد من دقة وواقعية البيانات.
دكتور، عراقيين خارج العراق يعني الجاليات العراقية كيف سيتم تعدادهم؟ وهل هناك اتخذت آلية؟
دأب العراق على أن يجري عملية عدل العراقيين في الخارج في تعداداته السابقة، وفي هذا التعداد أكدنا على هذا الجانب، ولدينا لجنة متخصصة بهذا الموضوع. اجتمعنا مع ممثلي السفارات العراقية في الخارج في بغداد، وعقدنا ورشة لمدة 3 أيام، خرجنا بتوصيات مهمة جدا حولها، كما التقينا بالسفراء وممثلي الدول الموجودين في بغداد في ديوان وزارة الخارجية، وأطلعناهم على خطط عملنا، وهناك تنسيق عالي مع وزارة المهجرين ومع وزارة الخارجية. لدينا لجنة فنية متخصصة بموضوع عدل العراقيين في الخارج.
وناقش الاجتماع توصيات الاجتماع الأول بالإضافة إلى تقييم التقدم الحاصل في الإعداد للتعداد وتقييم الخطط الموضوعة لإنجاز مشروع التعداد العام للسكان والمساكن وفق الجدول الزمني الذي أقرته الحكومة العراقية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تصاعدت توقعات أوساط مختلفة بتصاعد موجة العنف السابقة في البلاد، حيث أبدى عدد من المواطنين مخاوفهم إزاء ذلك نتيجة الخلافات القائمة بين أغلب الكتل والأطراف النيابية والخروقات الأمنية الأخيرة التي ألقت بظلالها على الساحة العراقية. رنا حداد معكم من بغداد.
بينما يتجه العد بالتنازل نحو اقتراب موعد الانتخابات، تشير توقعات أوساط مختلفة إلى تصاعد موجة العنف في البلاد نظرا للخروقات الأمنية التي حدثت أخيرا ونتيجة للتناحرات السياسية بين أغلب الكتل والمكونات داخل مجلس النواب وخارجه بشأن الحصول على المكاسب السياسية، ما قد يؤثر سلبا على حياة المواطن والشارع ومن ثم التأثير على العملية الانتخابية. هذه المخاوف أبداها عدد من المواطنين.
الاختلافات السياسية بعض للأسف مو يختلف به سياسيا وإنما ينزل إلى الشارع بشكل أعمال عنف ومسلحة، وبالتالي تأثر على العملية السياسية والعملية الانتخابية في المستقبل القريب. ربما تكون هناك عمليات اغتيالات أو بعض الأعمال العنف تحضير الانتخابات المقبلة بتساعد ثمنها المواطن العادية.
والله خاف على ولدي وخاف على ولد العالم كليتها، لأن ماكو حكومة بيها خير، كلها تتعارك على المناصب وهاي الشباب كلها قاعد تتدبح.
ومواطنون آخرون وجهوا دعواتهم إلى الجهات الأمنية من جهة وأعضاء البرلمان من جهة أخرى لحل الأزمة الأمنية والسياسية عن طريق التكاتف والتوافق والتوحد في القرار.
نطالب الجهات الأمنية، وأغلب المطالبين تتجه نحو الجهات الأمنية. وجهة نظري الخاصة أنه إحنا نطالب السياسيين أن ينهون هذه النزاعات. لو تنتهي المشكلة السياسية الباقي المشاكل ذوبان تفرج بالماء.
وعلى خلفية التداعيات الأمنية التي أثارت هذه التوقعات وتثير المخاوف من مغبة عودة أعمال العنف من جديد، تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية بوضع آليات وخطط تكفل سد الثغرات الأمنية والحد من الخروقات التي قد تحدث مع إجراء الانتخابات، وذلك في سلسلة اجتماعات سيشهدها الأسبوع المقبل، ما وضحه النائب عن هذه اللجنة عادل برواري حيث قال:
خلال هذا الأسبوع الجاي لجنة الأمن والدفاع راح تأخذ اجتماعات عديدة على هذا الملف، وراح تخرج بتوصيات ومقترحات وتوحدها بمذكرة خاصة وترفع إلى هيئة الرئاسة للأخذ بنظر الاعتبار على المقترحات والآليات الضرورية اللي مثلا البلد بحاجة إلى مستقبلا، وتقييم الوزراء على مقترحاتهم أو مداخلاتهم، أو بالعكس هناك هم في صدد إعادة تنظيم القطاعات العسكرية والأمنية في خاصة في وإعادة رسم خطة أمنية استخباراتية مخابراتية جديدة حسبا للخروقات لا سمح الله القادمة، لأن حسب معلومات الأجهزة الاستخباراتية هناك محاولات الإرهابيين يحاولون تكرار تلك الخروقات خاصة قبل الانتخابات. الهدف الرئيسي إفشال عملية الانتخابات القادمة.
أما معاون مدير قيادة شرطة بغداد العقيد على عباس أوضح أنه تم إعداد خطة كفيلة بحفظ الأمن والاستقرار في الانتخابات المقبلة دون أن يكشف عن تفاصيلها.
هناك خطة هي معدة للانتخابات لحفظ الأمن في المدينة ولحماية الناخبين إن شاء الله.
من جانبه بيّن المعاون الأمني لقائد عمليات الكرخ العميد كريم الساعدي أنه تم أخذ الإحداثيات للمراكز الانتخابية وتحديد حاجتها للإجراءات الأمنية بالتعاون مع قيادة شرطة بغداد لتأمين هذه المراكز وضمان سير العملية الانتخابية بسلام.
تم تحديد المراكز الانتخابية وأخذ الإحداثيات لهذه المراكز وتحديد حاجتها للإجراءات الأمنية، وهناك تعاون مستمر مع قيادة الشرطة لإنجاز هذه التطمينات الأمنية للمراكز الانتخابية.
وعلى أثر هذه التداعيات طالب عدد من المواطنين الجهات الحكومية التشريعية والتنفيذية بالنظر في الملف الأمني الذي أصبح أكثر تدهورا من السابق، سيما بعد إقرار قانون الانتخابات وتثبيت موعد إجراء العملية الانتخابية، بدعوات ترمي إلى إغلاق المنافذ بوجه من يريد إفشال العملية السياسية والأمنية في المرحلة القادمة. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، خلال زيارة وفد من الحكومة المحلية لمحافظة ذي قار للمملكة المتحدة، تم الإعلان عن اتفاقية مع شركة استثمارية بريطانية لإنشاء مصفى عملاق للنفط في الناصرية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف برميل يوميا وبكادر عراقي تصل نسبته إلى 75%. مهدي الحسناوي معكم من الناصرية.
أعلن في محافظة ذي قار عن اتفاق بين الحكومة المحلية في المحافظة وبين إحدى الشركات البريطانية الاستثمارية لبناء مصفى نفطي في هذه المدينة. جاء ذلك أثناء زيارة وفد من الحكومة المحلية إلى المملكة المتحدة. المهندس عادل تامر سعدون الرميض عضو هيئة الاستثمار في المحافظة تحدث عن هذا المشروع الاستثماري.
في لندن تم لقاء مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصافي النفط. تم الاتفاق مع هذه الشركة على أن تقوم بتنفيذ مصفى الناصرية الذي تكون طاقته بحدود 300 ألف برميل يوميا. شركة فوستر مولر التي تعد دراسة الفيد حاليا مع وزارة النفط العراقية هي التي تبرعت بإنشاء هذا المصفى، والشركة المستثمرة يكون تمويلها من جي بي مورغان أحد أكبر البنوك العالمية الذي تربطه مع بنك التي بي آي العراقي بشراكة.
وأكد عضو هيئة الاستثمار المهندس عادل تامر سعدون الرمي
عرف هذه الشركة يتضمن أن تقوم بتنفيذ المصفى على نظام التيست ران، ويكون التمويل كاملا من الشركة وبنسبة 50% إلى وزارة النفط، يكون 75% كادر عراقي و 25% كادر متخصص أجنبي. على هنا في وزارة النفط لاحظنا قبول من معالي وزير النفط، أبدأ استعداده للمشاركة ولتنفيذ مثل هذا المصفى العملاق.
هل تم الاتفاق مع الشركة البريطانية بخصوص كلفة هكذا مشروع؟
الكلفة التخمينية الأولية بحدود 7 بليون دولار، وهذا مبلغ كبير، أكبر مشروع استثماري لحد الآن في العراق. أني أتوقع بحدود 6 أشهر تبدأ التركيبات الأولية بتنفيذ المصفى.
الإعلامي حازم عجيد من وحدة إعلام مجلس المحافظة أشار بأن هذا المشروع سوف يساهم بتشغيل الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل.
جنوب العراق مناطق تغفو على بحيرات من النفط ومن البترول الخام، والمصفى النفطي الذي سيتم إنشاؤه في محافظة ذي قار ما هو إلا مدعاة لتطور الواقع النفطي والواقع الاقتصادي العراقي بشكل عام والواقع الاقتصادي للمحافظة، وكذلك تشغيل الأيادي العاملة التي نراها بكثرة، حيث أن البطالة متفشية بشكل كبير، يعني نسبتها كبيرة الآن. مصفى النفطي هذا سيمتص هذه البطالة.
المواطنون من جانبهم أعربوا عن سعادتهم بعد سماعهم لنبأ إنشاء مصفى نفطي في المحافظة، واعتبروه بادرة جيدة للنهوض بالواقع الاقتصادي.
سمعنا أنه راح تباشر شركة استثمار بريطانية بالمباشرة في بناء مصفى في الناصرية. هاي فتفرحة أن يعني بعد أن حرمنا إحنا مثلا من مناطق الأهوار مثلا جففت جف الماء بها، وبالنسبة للأراضي الزراعية يعني فقدنا الزراعة، يعني راح نصبح مثلا محافظة منتجة للنفط ومحافظة اقتصادية. هذا فتشي راح يدر بالتالي إلى اقتصاد قوي.
رجل الاقتصاد أحمد سعيد أوضح بأن هذا المشروع الاستثماري يعد من أهم المشاريع الاستثمارية التي سوف تنشأ في المحافظة.
مصفى النفط في مدينة الناصرية يعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية ومهم المشاريع الاقتصادية، حيث ذات مورد اقتصادي هام لمدينة الناصرية، ويمكن وحسب الباحثين الاقتصاديين يمكن أن يشغل يعني بحدود 50 ألف من الأيدي العاملة في مدينة الناصرية، ربما أكثر من هذا العدد.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
نبعث الريحان حني على الولهان حني على الولهان يكون حال والروح دابت وعظمي بان دابت وعظمي بان
نبعث الريحان حني
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك.
أعزائي، يعود من جديد المخرج ديار بامرني إلى البرنامج. أهلا وسهلا ديار، وين هالغبة؟
ضاعت علي الرسائل والأوراق، عبالك طالب عند امتحان.
طبعا، لأن من زمان
صار لي زمان. نعم. وتحية لجافريال، واشتياق كبير لكل مستمعي وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
بمناسبة هذا الاشتياق ديار، العديد من الرسائل الصوتية طبعا تسأل وسلم عليك، ومنها رسالة المستمع الدائم للإذاعة حسين أبو علي من حي التعليم ببغداد، وكذلك المستمع هيوة محمد من كركوك، ويسأل هيوة أيضا عن برنامجك اللي هو حقوق الإنسان، ويقول أنا لديه مشكلة، وخلي نسمع هذه المشكلة. طبعا أعتقد هي من اختصاصك.
خلي نسمع المقابلة، وأنا سمعت الاتصال وله علاقة بمشاكل شريحة واسعة ومهمة من شرائح المجتمع العراقي وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. خلينا نسمع المكالمة، وشكر إلى حسين أبو علي وهيوا.
مرحبا بكم إذاعة العراق الحر الحبيب، وأنا هو محمد أمين عبد القادر، إحنا من جماعة المكتوفين. تحياتي لكل إذاعة العراق الحر وكل برنامجكم، وخاصة للبرنامج حقوق الإنسان في العراق. عندنا مشكلة جدا جدا كبير جدا، الرجاء الاتصال على أخوكم الصغير هيوة. أشكركم شكرا جزيلا، مع تحيات كل المكفوفين لإذاعة العراق الحر الحبيب.
أتمنى أسمع له من هاتف أحبابي، الغابوا علي عمر ما حد وصل بابي.
نبقى مع رسائل صوتية، ومعنا الآن المستمع حسين أبو علي، الذي يود أيضا أن يجري الزميل فالح الدراجي معد ومقدم برنامج مواويل الشعر لقاء مع الشاعر كاظم الساعدي.
السلام عليكم إذاعة العراق المحرر المحترمون، أشكركم على هذه البرامج الجيدة. أرجو من الأستاذ فالح الدراجي برنامج مو بعيدين وبرنامج مواويل الشعر، أرجو أن سمعنا في شاعر كاظم الساعدي منذ زمان لم نعرف عنه شيء، أرجو أن يتصل بي أو يعطينا معلومات عن الشاعر كاظم الساعدي. وأشكر صالح الدراجي، وأشكر ريال حسين صاحبة برنامج نوافذ مفتوحة، حسين أبو علي من التعليم بغداد.
يجي الليل وحدي
ريال. نبقى مع رسائل المستمعين الصوتية. طبعا لاحظت، ما أعرف إذا فريال توافقيني. نعم. بالرأي أنه بعض. نعم. هذه الرسائل بالضبط تحمل مشاكل، بس ما معروفة شنو هي المشكلة، يعني بعض منها واضح والأخرى ليست كذلك. منها الرسالة الصوتية من المستمع المدرس عمر رشيد حمد من أربيل، حول قضية تتعلق بوفاة أخيه، لنستمع إليها.
أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. أنا مواطن ومدرس أسكن في مدينة أربيل، ولدي مشكلة، فيختص هذه المشكلة بوفاة أخي المدرس أثناء رجوعه من المدرسة إلى بيته، حيث لم يعتني أحد لهذه المعضلة أو المشكلة، وأنا في حيرة من أمري، فلا أدري لمن أتجه ولمن أقول ولمن أتكلم. وعبر إذاعتكم هذه الموقرة أرجو سماع صوتي لذوي الأخلاق الحسنة أو ما يسمى بالإنسانية والمروءة لكي أستطيع حل هذه المشكلة. أشكركم مع تحياتي لكم.
سنحاول الاتصال بك قريبا يا عمر، كما أطلب من مستمعينا أن يوضحوا المشكلة اللي يعانون منها أو القضية من أجل توحيد هذه المشاكل والإجابة عليها، لأن وقت البرنامج ما يسمح الإشارة لكل رسالة ولكل مشكلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
وأنت لاحظت أيضا ديار خلال الأسبوعين الماضيين أن هناك العديد من الرسائل المكتوبة وصلت من مستمعات، وهذا يفرحنا جدا. يعني كنت دائما أعاني أنه فقط رجال يعني بودنا أنه يعني هناك مشاركات للمرأة العراقية. بعض هذه الرسائل أيضا تتضمن شعر أو أبودية، واليوم أقدم دعوة لكل مستمعة أن تبعث برسالة صوتية أو مكتوبة ليتسنى لنا إجراء لقاءات مع السيدات للحديث عن قضايا تخص المرأة العراقية، ونحن دائما في انتظاركن.
والله لا روح لأمك واشكيلها من حبك تصرخ تصيح لوحدك جاكي.
نعم، فريا رسالة أو عدد من الرسائل وصلت من المستمعة، أعتقد كلر اسمها، فريا
كلر
الساعدي، وفي نعم. إحداها أبوذية تقول بيها إلك بالقلب مو بس دار داران، وعلي شفت المصايب كيف دارن.
أنا اللي علمتك دار داران وصرت شاطر هسه علي.
لا والله أنا مو شاطر عليك. شكرا يا كلر، وستكونين ضيفة البرنامج في الحلقة القادمة.
بغداد علينا بغداد علينا العب غيرها يا حضرة الأستاذ.
نعم، من رسائل المستمعات أيضا رسالة لأول مرة من دعاء الحسن العقيلي، وتحمل تحية لكادر الإذاعة، شكرا لك يا دعاء. ورسالة أخرى من المستمعة القديمة مثل ما توصف نفسها وهي ميديا، ما طبعا مكاتب اسم المحافظة، أهلا بك مشتركة جديدة.
نعم فريال، ووصلت البرنامج أيضا رسالة من مستمع لم يذكر اسمه، وهو طالب في قسم الإعلام جامعة السليمانية، حيث تناول بحث التخرج إذاعة العراق الحر. أنت مدعو للمشاركة في البرنامج حتى نتعرف على اسمك وكيف تناولت في بحثك برنامج الإذاعة أو برامجها.
رسالة طريفة من أحد المستمعين، طبعا هو دائما يدزنا رسائل ويقول البث صفر.
حبيت هاي الرسالة كل شيء.
قبل تقديم البرنامج أيضا لاحظت وجود رسالة، بس راح أشير إلى هذه الرسالة اللي موجودة حاليا. يقول البث صفر لا تقشمرونا، راح نشتري راديو مبي عراق حر، صبرنا هواية بعد ما نصبر زين. طبعا إلى صاحب هذه الرسالة، احنا هم صبرنا عليك لأن دايما رسائلك بلا اسم أو عنوان زين.
صوتي لعلى بدنو بدنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسددني ولا اقدر انا اسددنك ما دام عندي راديو.
بنقى مع رسالة المستمعين الحلوة، وتحية من كادر إذاعة العراق الحر للمستمع جاسم قاسم من مدينة الصدر، وتحية أخرى للصديقين حسين أبو سرمت وزوجته قمر. وسنحاول الاتصال قريبا، وشكرا على مشاعركم الرقيقة والحلوة.
وتحية إلى المستمع محمد إسماعيل من صلاح الدين الذي يود أن نقدم برامج شعرية هناك يا محمد، برنامج مواويل الشعر، وكما يتضمن برنامج المجلة الثقافية لقاءات مع شعراء وفنانين وغيرها من الأبواب.
وبرنامج نوافذ مفتوحة يرحب أيضا بالشاعر الغنائي حكمة غازي، ويا ريت يا حكمة أن تبعث بنماذج من شعرك حتى نقدمها عبر النافذة. نحن بالانتظار.
قلبي عليك حبيبي زين بس بالاسم صرنا حبايب قلبي عليك حبيبي زين بس بالاسم صرنا حبايب وينك يا عمري بس فهمت.
أعزائي النافذة الفنية لحلقة هذا اليوم من برنامج نوافذ مفتوحة تضمن لقاء مع الفنانة عواطف السلمان حيث تواصل تقديم عرضها المسرحي الموجه للأطفال مدرسة السنافر بصحبة مجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتناول المسرحية التي أشرفت عليها الفنانة وكتب نصها مهدي جبار وأخرجها محمد صالح هموم ومعاناة الأطفال العراقيين وخاصة اليتامى في ظل أعمال العنف والإرهاب التي طالت البلاد وتداعياتها على حالتهم النفسية. مراسلتنا في عمان فائقة رسول سرحان التقت عواطف السلمان حيث قالت
اشتغلت مسلسل يعني بجانب كوميدي شوية روح عن الناس اسمه سبع حواس تأليف اياد العنبكي واخراج صاحب بزون ان شاء الله متأملين بإرادة رب العالمين متأملين عندنا مشاريع مسرح عندي الان مسرحية جاي اطوف بيها الناس الفقراء التعابة الاطفال اللي فقدوا بحياتهم حتى اللون حتى يفتقدون إلى اللون الحياة العراقية ما بيها لون
نعم.
لأنه بيها تصحر وبيها تواتر وحوادث كونتريتية فتأثر هذه يأثر بشكل أو بآخر على نفسية الطفل
نعم.
سوينا مسرحية للأطفال وجاي نطوف بيها
شو اسمها المسرحية عواطف شو اسمها
اسمها مدرسة السنافر مدرسة السنافر أخذت بيها دول الممثلين أخذت بيها دول ما كل اللي احنا نسميهم سنافر
نعم.
ما أقول أنا مفردة الأقزام لأن هم يعني مع الأسف يعني كثيرا من الأعمال أخذتهم حتى تضحك على عواطفهم أو على شكلهم
نعم.
احنا أخذناهم رموز يعني ابن قدمهم وبعدين قريبين من الطفل لأن حجمهم صغيروني
نعم.
يتعاطف معاهم ويتقبل من عندهم
نعم.
مسرحية حلوة والله كتبها فنان اسمه مهدي جبار في مشرفة عليها إشراف فني
ومنو أخرجها؟
أخرجها يعني هو احنا شلون نقول بس نكتب مخرج أحد السنافر اللي هو محمد صالح يا ريت يا ريت عن طريق تصير خد عرض مثلا من خلال علاقاتكم خد عرض برا يعني حتى مو بعمان يعني يا ريت لو برا مثلا خلال منظمات إنسانية لأن هي للأطفال وموضوعها عن التعليم عن تعليم الأطفال
فش عجب ما فاتحتوا اليونيسيف اللي هي معنية بالطفل لغرض عرضها بغير دول
وشلون أوصل لهم شلون اوصل لهم شنو هم وين عنوانهم وين كاين بالنسبه للمنظمات او الناس اللي معروفين منظمات غير الحكوميه الدائره مالتهم دائره المنظمات غير الحكوميه كتاب عن رئاسه مجلس الوزراء حديثي جاي ينطون بالهبل بهبل ينطون الى جماعتهم هذا بالحزب الفلاني وهذا متعرفين عواطف لا بحزب ولا فهمين هذه مسيسه وماشيه
طيب نشاطاتك الاخرى
جمعيه ثقافيه اسمها جمعيه لمسات الفن للجميع المجتمع المدني.
شو وقت أسستيها؟
في 2004. نروح على أيتام، نروح على أرامل، نحاول نحصل لنا يعني لأن تعرفين الوضع كل صار سيء.
نعم.
يعني الأيتام دا يزيدون، المعوقين دا يزيدون، الأرامل دا تزيد. فنروح نسوي ندوات، نسوي تجمعات، نجمع لهم، ناخذ لهم هدايا بإذنه. هذا نشاط إنساني. والنشاط الثقافي عندي إن شاء الله مسرحية دا أتمرن عليها بعد يعني ما حد ما مختارينها اسم.
نعم.
وقلت لك هاي مسرحية مال أطفال تنطوف بيها احنا التلفزيون شغل التلفزيون صار عندنا موسم فقط على رمضان هذا رمضان الفات ما قدرت اشتغل اجت نصوص من يعني ما حبيت
ما اقتنعتي بها
اشتغلت مسرحية سبع حوارات
ان شاء الله نكون على تواصل وياك
فائقة رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان
حبك وليد الوفا والعاطفة عيشتني سنين وياك بدفا لحظة لو حسيت مر بي الزعل تزعل وما ترضى بحزاني أبات
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة
تزعل وما ترضى بحزاني أبات من عرفتك من زمان وأنا أحس فيك الأمان
من عرفتك من زمان وأنا أحس فيك الأمان علمتني علمتني
يا صاحبتي كل حياتي قوتني بحب من كل الجهات صدقتني بشوق وإحساس وحنان صرت للمرسى وصرت فوق النجاة
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم من أطيب المنى.